قل ولا تقل. بألوان الطيف الجميل ننول مساءكم لتقضوا معنا ساعة من الفائدة والمتعة. نقدم لكم فيها لونا جميلا في المجالات التربوية والاجتماعية والترفيهية. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مساء ملون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمع الكريم، إن أنبل ما يهبك الله إياه كإنسان هو أن يجعلك لين الجانب، لا يخشى منك غدرا ولا قسوة ولا سوءا ولا جفاء، لا يحترمك الآخرون رغما عنهم إنما بإرادتهم، ولا يقدرونك مخافة إنما محبة. مساء الحب والسلام، الأمن والأمان والطمأنينة التي نرجوها لكم مستمعينا الكرام في هذا المساء وحلقة جديدة من برنامج مساء ملون. عديد المواضيع والفقرات إن شاء الله سنكون معها خلال هذا المساء. في البداية أنقل لكم تحايا الفريق العامل من التنفيذ والإخراج والهندسة الصوتية، كذلك الزميل محمد الشياح. وأيضا سأكون معكم خلال هذه الإطلالة المسائية دعاء شرف. أول موضوع رح نحكي مستمعينا الكرام عن مخيمات طلائع التحرير التي انطلقت خلال الأيام السابقة، ويمكن لاحظت عدد كبير من الأطفال الأشبال الفتيان شاركوا في مخيمات طلائع التحرير التي تنطلق بين 2000 والأخرى، وربما في هذه المرة كان لها خصوصية خاصة أنها جاءت بعد معركة سيف القدس التي خاضتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي. سنتحدث بتفصيل أكثر عن هذه المخيمات، وربما سنكون في تفاصيل نتحدث فيها مع الأستاذ محمد حسونة الباحث في شأن المقاومة في غزة خلال هذه الحلقة. وأيضا أجرينا استطلاع رأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، وسألت الناس: هل أرسلت أبنائكم لمخيمات طلائع التحرير؟ شو أبنائكم بيحكولكم بعد ما بيروحوا من المخيم؟ يمكن بيكون في عديد الأنشطة، عديد الفعاليات اللي بيقوموا فيها خلال هذه المخيمات التي ربما تعمد القائمون عليها بالقيام ببعض الأنشطة الخاصة. فأبنائكم شو بيخبروكم عن هذه المخيمات؟ وبرأيكم كذلك، هل هذه المخيمات تقرب الجيل الجديد من لحظات التحرير التي ما زلنا نرقبها؟ وسنكون أيضا مع الزميلة نور سليم ومشوار جديد وقرية من القرى الفلسطينية من أراضي 48. حاسة السمع وعلاقتها بالأصوات العالية مع الأستاذة ميس عجور أخصائية التخاطب والسمعيات، رح تحدثنا حول هذا الموضوع. يمكن في بعض الأحيان بنكون مجبرين على سماع أصوات عالية في مهرجانات، في أفراح، حتى أصوات الصواريخ القصف ربما تكون هذه الأصوات عالية وتخترق حاجز الصوت. رح نحكي عن أثر هذا الموضوع، ضرر هذه الأصوات العالية على مسامعنا، وكيف أو شو المطلوب مني لحماية حاسة السمع لدي إن شاء الله خلال هذه الحلقة. طيب أقرأ بعض من المشاركات اللي وصلتنا حول هذا الموضوع عبر استطلاع الرأي. بدر العجلة تقول: ابن عبود ما رضي يسجل في مخيم المدرسة، حكى إنه بده يسجل في مخيم طلائع التحرير. أول يوم روح من المخيم وما كان ناوي يرجع، بس أصرينا عليه وحاليا هو مبسوط على الآخر.
يا حلال ويا مالي فلسطيني، يا نيالي فلسطيني مرفوع الراس.
أما أسماء إبراهيم فحكت: حكالي والله إذا بكرة ما أخذونا على غرفة الشواخص ما نراجع. شو هي غرفة الشواخص؟ أنا ما بعرف، ربما من لديهم خبرة في هذا في هذه الأمور يمكن بيعرفوا الشواخص، لكن ربما نبحث عنها ونعرف ما هي. وصال خالد بتحكي: يسعد مساك دعاء، بالنسبة لموضوع الحلقة أنا أنصح وأدعم أهالي أولئك الأطفال الذين يشجعوهم وبحرص شديد على دخول تلك المخيمات، فأنا أرى بأنها ستكون أول نقاط البداية لطريق التحرير بإذن الله تعالى. أما عبير داود فبتحكي: نشد على أيادي المقاومة الفلسطينية التي تمتلك خطط فاعلة وناجحة في تجنيد الأشبال والشباب لخدمة الوطن، وإن طلائع التحرير من أساسيات أدوات المقاومة البشرية ومن أهم عوامل دعم تحرير الوطن السليب، إنها تعمل على ترسيخ وتعزيز الواجب الوطني لدى المواطن الفلسطيني تجاه فلسطين، وأيضا تثبيت أهداف التحرير عند الكل الفلسطيني من جميع الفئات العمرية. التحية إلى جميع القائمين على هذه المخيمات النضالية. إم بشير أبو شنب بتحكي: أنا ابني مشارك في مخيمات الطلائع، مكيف على الآخر وما إله نفس يخلص، كل يوم بيتشجع وبيستنى استنى الساعة 2:00. أول مبارح روح مكيف عشان طخ رصاصة، الله يحفظه ويحميه. أما بالقرآن اهتديت تقول: بإذن الله هو الإعداد بعينه، أبنائنا كلهم طاقة بعودوا. طيب الرسالة أو المشاركة مختلطة: أرى في عيونهم نظرة الأسود، والله والله لو أنه عيد ما بيستعدوا بهاي الطريقة. ربي يحمي كل من ساهم في تنفيذ هذه المخيمات.
فلسطين بلادنا والنصر ميعادنا.
من خلال اطلاعي على مخيمات طلائع التحرير فإنها تحتوي على قيم اجتماعية ووطنية وأبعاد نفسية كذلك. يقول: حماس في مخيماتها طلائع التحرير التي نظمتها تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، وأبرزها غرس المبادئ الإسلامية في نفوس الشباب وترسيخ القيم الوطنية لديهم، بس روح الثقة والشجاعة والأمل والعزة والانتماء للأرض المقدسة والاستعداد لمرحلة التحرير والعودة، إضافة إلى الأهداف الأمنية والوطنية والبرامج التدريبية والكشفية والعسكرية وغيرها من البرامج المختلفة. آية آية محمد تقول اللي لفت انتباهي في هذه المخيمات بأن المشاركين فيها يقطنون في مناطق مختلفة في القطاع، وهو ما له تأثير على شخصياتهم حيث تعمل على تنمية القدرات الاجتماعية لديهم. طبيعة هذه المخيمات فيها تدريبات دفاعية وقتالية، ونحن بأمس الحاجة لذلك للدفاع عن النفس وعن الوطن. شارك أيضا مستمعينا الكرام وصلتنا الأنور وأعلنت عن مخيماتها الترفيهية للأطفال في غزة، لكنها تفاجأت بأن جميع الأطفال ذهبوا للتسجيل في مخيمات الكتائب العسكرية في غزة. الله يحميك ويرعاك يا أطفالنا يا غالي، والقدس تعاند عمان. يمكن مستمعينا الكرام لهذا الموضوع دلالات يمكن رح نعرفها مع الباحث في شأن المقاومة في غزة. يمكن خلال هذا الوقت بالتحديد يمكن الأطفال بحاجة لأنهم يفرغوا ما بداخلهم من خلال أو بعد الجولة الأخيرة اللي عشناها واللي كانت صعبة جدا وقاسية جدا. فميل الأطفال والأهالي إلى ذهاب أبنائهم لهذه المخيمات، مخيمات طلائع التحرير، فربما يدل على دلالات كبيرة في داخل النفوس. وأيضا في نفس الوقت الأطفال بحاجة إلى الترفيه، إلى اللعب، خاصة في ظل أصوات القصف، أخبار القتل، الدماء، التشريد اللي عايشوها. فما بين هذا الموضوع وما بين الموضوع الآخر كذلك، كيف ممكن المخيمات، مخيمات طلائع التحرير، فعلا توفق بين الأمرين، فإن الأطفال فعلا بيحتاجوا إلى تفريغ نفسي وأيضا في نفس الوقت يحتاجوا إلى إعداد وبناء قادة منذ الصغر. مشاركة تقول أنا برأيي أنه مخيمات الوكالة فاشلة، بيعطوا الولد ورقة للتسجيل ومن ضمن الشروط لو صار أي إصابة للطالب هم ما بيتحملوا المسؤولية، على أساس إحنا ملاقيين أولادنا بالشارع. الآلاف شاركوا في مخيمات طلائع التحرير، وهذا يدل على روح المقاومة والتحدي التي تسري في شعبنا، وأن إرادة الجهاد المقدس محفورة عميقا في وجدانه.
شيل عالمج وتشيل العونة وعنيادي، رد الرد تنشيل فلسطين بلادي.
شيل عالمج وتشيل العونة وعنيادي،
هذه المخيمات. طيب إن شاء الله سأتابع قراءة المشاركات اللي وصلتنا حول هذا الموضوع مستمعينا الكرام. الآن معي عبر الخط الهاتفي الأستاذ محمد حسونة الباحث في شأن المقاومة في غزة، نتحدث معه حول هذه المخيمات بشكل تفصيلي أكثر إن شاء الله. أستاذ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية أختي الكريمة.
الله يعافيك يا رب، ونسأل الله أن يبارك في كل جهودكم. مخيمات طلائع التحرير التي انطلقت، نود منك أن نعرف رسالة هذه المخيمات، لماذا جاءت؟
صحيح، بالتوازي مع المعركة التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية على مستوى الإعداد والتجهيز الخاصة بإعداد المقاتلين وتطوير الأدوات القتالية، تبذل المقاومة جهد مضني في معركة أخرى ربما تكون الأهم في مواجهتنا مع الاحتلال. هذه المعركة هي معركة الصراع على الجيل، في هذه المعركة المقاومة وجهت يعني برامج تدريبية وتأهيلية لها صبغة نضالية وطنية تستهدف فيها أو من خلالها جميع فئات المجتمع الفلسطيني. طبعا هذه البرامج تنفذ من خلال مخيمات طلائع التحرير. المخيمات مخيمات طلائع التحرير هذا العام بعد معركة سيف القدس كان لها ما لها، ليست كالأعوام السابقة. فما بعد معركة سيف القدس كما قال الكثير من قادة المقاومة ليس كما كان قبلها. فمن خلال معركة سيف القدس وتداعياتها وتحقيق المقاومة من إنجازات عدة فيها، خاصة على مستوى إعادة تشكيل الوعي الجمعي الفلسطيني والعربي فيما يخص مشروعية المقاومة المسلحة وجدواها مع الاحتلال، رأينا ورأى العالم كله أن الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية يعني جددت الشرعية للمقاومة العسكرية. فمخيمات طلائع التحرير هذا العام والتي حملت يعني اسم معركة سيف القدس اليوم تتحدث عن يعني تجديد لشرعية المقاومة العسكرية، التفاف من أبناء مجتمعنا الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة الذي تعرض لويلات الحرب والدمار والهلاك. وبالمناسبة كان من يعني أكثر أهداف الاحتلال الإسرائيلي في المعارك السابقة هو يعني صد الناس والمجتمع من حول المقاومة. بعد معركة سيف القدس وفي هذه المخيمات رأينا عكس ذلك، وهو ما يسجل انتصار على مستوى الوعي لصالح المقاومة الفلسطينية.
نعم جميل جدا. طيب أستاذ محمد، ربما كان لكم أهدافكم الحقيقية والواضحة والمعلنة من هذه المخيمات، بالتالي كيف توافقون بين احتياجات الجيل وأهداف هذه المخيمات، وخاصة نحن الآن خرجنا من معركة سيف القدس، ربما كان الأطفال أو المنتسبين لهذه المخيمات توجهات للمقاومة وأيضا توجهات أخرى كون إن أنهم أطفال ولهم عمرهم، وفي بعض الأحيان ربما يحتاجوا إلى تفريغ نفسي خاصة بعد الجولة الأخيرة، فكيف بتوفقوا في هذا الأمر في المخيم وأنشطته؟
في هذا المجال يعني من المهم الإشارة إلى أن مخيمات طلائع التحرير التخطيط لها أشرف عليه مجموعة من المختصين والخبراء في المجالات النفسية والتربوية والاجتماعية. هذا الإشراف من المختصين والخبراء كان بالتنسيق مع طواقم التدريب والتأهيل الكشفي والعسكري العاملة في قوى المقاومة الفلسطينية، جرى من خلال يعني ورش عمل متلاحقة ومتتالية في هذا المضمار، جرى المواءمة بين متطلبات الجيل من ترفيه وألعاب ورحلات وتنمية قدرات شخصية للطلاب والمشاركين والترويح عن الطلاب خاصة ما بعد يعني الأبعاد النفسية التي ألقت بدلالها على أبناء شعبنا بعد معركة سيف القدس، وبين الأهداف يعني المعلنة عن مخيمات طلائع التحرير كالتوعية وتعزيز القيم والتدريب الكشف والعسكري. في خلاصة هذه الورش خرجنا في برامج يعني تلبي احتياجات الطلاب المعاصرة في ظل يعني الصراع على الجيل من كما تحدثت قبل قليل.
نعم.
من جهات أخرى تعمل على الترفيه على الطلاب والمشاركين في المخيمات، وبين صراع الجيل على الانترنت وملحقاته، وبين المطلوب منا كمجتمع فلسطيني يرزق تحت الاحتلال كيف سنصنع جيل قادر على ذلك. بالتأكيد أختي الكريمة، مشروع طلائع التحرير يجمع بين الترفيه والألعاب ورحلات وبين التدريب والتوعية وتعزيز القيم.
وبناء على ذلك كيف لاحظتم تعاون هذا الجيل مع المخيمات؟ يمكن أنشطة عديدة تقوموا فيها، كيف بتفاعلوا معكم في هذه المخيمات؟
بصراحة طبيعة الحال شعبنا متفاعل جدا مع الخيار العسكري وخيار المقاومة المسلحة.
صحيح.
سواء في الحرب أو السلم شاهدنا، ومن طبيعي جدا شاهد كل أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة كيف كان الأطفال قبل الفتيان والشباب يعني يسارعون إلى التسجيل والالتحاق في هذه المخيمات، ومن يعني وهذا طبيعة الحال إنه أبناء شعبنا يعني هذا يشير إلى أن توجه نحو الخيار العسكري بشكل مطلق. الآن في موضوع مخيمات طلائع التحرير ملاحظ أنه في تفاعل كبير من الطلاب في المشاركة، التزام بموعد الحضور. طبعا معروف أنه الباصات التي تنقل الطلاب من أمام المساجد أو الأماكن المحددة إلى المخيمات الموجودة في المواقع العسكرية. طبعا الطلاب يتواجدون قبل مجيء الباصات بفترة طويلة ويعتزون بالملابس التي استلموها من المخيمات، هذا يشير إلى أنه في تفاعل وفي استجابة عالية من الطلاب.
طب في هذه النقطة أستاذ محمد عذرا على المقاطعة، الملابس التي يرتديها منتسبو هذه المخيمات كيف بتأثر على نفسياتهم، خاصة دائما ما يشاهدوا بأنه القائد الفلاني مثلا له كاريزما معينة في لبس معين، فهذه النوع اللباس اللي تم اختياره كيف أثر على نفسية المنتسبين؟
احنا في هذا في 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 إجابة على هذا السؤال بدنا نرجع للخلف قليلا. تصميم الشعار ولون الملابس وطبيعة المظهر الموجود في مواقع التدريب او مواقع تدريب الإخوة المشاركين في مخيمات طلائع التحرير، كل هذا خضع لجلسات ورش عمل مسبقة كيف نصقل شخصية المشارك ويصبح يعني قادر على أن يكون مساهما في مشروع التحرير، يلبس زي عسكري أو يعني ملابس قريبة إلى الزي العسكري، المدرب لابد أن يكون يلبس الزي العسكري، طبيعة الجو، كل هذه الأشياء يعني كانت مخطط لها مسبقا أن تصنع الشاب الذي يستطيع المشاركة والمساهمة في مشروع التحرر، فكل هذه الأمور يعني مأخوذة في الحسبان ومدروسة بشكل مسبق.
جميل جدا.
اسمح لي أنا أعود إلى الاستكمال في الشق الآخر من موضوع التفاعل بين الطلاب ومخيمات الطلائع. هناك شق داخل المخيمات، نعلم جميعا أن الجانب العسكري والكشفي يعني فيه إرهاق ومشقة وتعب، شاهدنا يعني من خلال المشاركة في محاضرات داخل مخيمات طلائع التحرير أو من خلال زيارات، شاهدنا أن الطلاب لا يتذمرون يعني في أعلى درجات السرور والسعادة حينما يأمر المدرب أو القائد الكشفي أو القائد العسكري الطالب أو المشارك بتنفيذ يعني حركة عسكرية أو سلوك كشفي معين ربما يكون مجهد لكنه في أعلى درجات السرور ويعني والسعادة من هذا الأمر الكشفي أو العسكري.
نعم جميل جدا. طيب سأكمل معك أستاذ محمد، لكن أنوه بأنه قد حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس وضواحيها. أكمل معك أستاذ محمد، لو تحدثنا عن البعد الاستراتيجي لهذه المخيمات بناء على إنجاز كبير تحققه الكتائب في هذا الموضوع وفي غيره.
لا يخفى على أحد أن المقاومة تسعى إلى بناء جيل من الشباب، هذا الجيل قادر على المساهمة بشكل فعلي في مشروع التحرير. بمعنى آخر وأكثر وضوح، فإن كثير من هؤلاء المشاركين في مخيمات طلائع التحرير سيكونوا من أبرز المرشحين للعمل في المقاومة العسكرية، سواء في الشق التقني أو الشق الميداني العسكري. المقاومة تسعى من خلال هذه البرامج، مخيمات طلائع التحرير جزء من هذه البرامج، تسعى إلى تشكيل نواة لجيش التحرير، هذا لا يخفى على أحد، سواء أعلنت المقاومة عن ذلك بشكل صريح أو من خلال يعني قراءة رسائل المخيمات وطبيعة التدريبات التي يتلقاها المشاركون في المخيمات. يتلقى المشاركون في المخيمات برامج متعددة، منها له علاقة بالبعد الاستخباري ومواجهة محاولات العدو، تجنيد العملاء وكيفية معالجتها، يتلقوا برامج أخرى العلاقة بالتدريب العسكري وحرصا على سلامة أبناء المشاركين في المخيمات. تقوم المقاومة يعني إبراز هذا الإنجاز الذي حققته عبر سنوات طويلة، وإنجاز المحاكاة. المحاكاة هو عبارة عن منظومة تقنية من خلالها يقوم الطالب بالتدرب على الرماية دون يعني ضرر أو الحق أذى به أو بإخوانه المشاركين. فهذه البرامج كلها طبعا احنا لا نغفل اللي هو البعد التربوي والاجتماعي والديني، في كل هذه البرامج يخرج الطالب قادر على أن أو مؤهل لأن يكون في جيش التحرير بإذن الله تعالى.
إن شاء الله. وبناء على ذلك ربما الاحتلال الإسرائيلي يتابع لحظة بلحظة هذه المخيمات وهذه الإنجازات. كيف يقرأ الاحتلال أبعاد هذه الخطوة؟
هو لا شك أن الاحتلال يعني ينظر بعين الخوف والخطورة إلى مخيمات طلائع التحرير، خاصة أن هذه المخيمات يعني تعيد صياغة العقل الفلسطيني بتوجيهه إلى البوصلة الحقيقية والصحيحة، بوصلة تحرير فلسطين، وأن خيار المقاومة هو الخيار الفعلي والحقيقي والمشروع الذي يستطيع تحرير فلسطين والدفاع عن مقدساتنا. الاحتلال ينظر إلى هذه المخيمات من بعدين. البعد الأول هو يعني له علاقة بالوعي الفلسطيني، له علاقة بإعادة إحياء روح المقاومة في الفلسطيني. البعد الثاني وهو الأخطر، الاحتلال يقوم من خلال الدعاية أو الهسبراء بمفهوم الإسرائيلي، يقوم بتشويه مخيمات طلائع التحرير بإظهار أن هؤلاء الأطفال يقومون بتلقي تدريبات عسكرية، أن هؤلاء الأطفال يخرجون من الإطار الذي يجب أن يكون أن يكونون فيه.
تشويه الصورة.
طبعا في هذا البعدين في هناك محاولات من قبل المقاومة الفلسطينية ومن قبل يعني مكونات المجتمع الفلسطيني لتوضيح هذه وتفريض هذه الروايات الكاذبة. نحن نقوم بتدريب أبنائنا على قيم وتعزيز قيم لديهم، وندربهم على أشياء يستطيعون من خلالها الدفاع عن أنفسهم. والاحتلال يعلم الجميع أنه يقوم بتدريب أطفال صغار على الكراهية والتسجيل على القذائف رسائل الخوف والتهديد لأطفال فلسطين وأطفال غزة. نحن في المقابل نحن نقوم بهدف سامي جدا، تدريب أبنائنا على أن يكونوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم، الدفاع عن القدس الشريف، والدفاع عن أبناء شعبنا في كل مكان
إن شاء الله. طيب أختم معك بسؤال أخير أستاذ محمد، يمكن من خلال تواجدكم في هذه المخيمات لاحظتم القدرات من قبل المنتسبين لهذه المخيمات، بالتالي كيف يمكنكم توظيف هذه الطاقات في الرؤية الاستراتيجية للمقاومة فيما بعد؟
بالتأكيد يعني هناك لجان مختصة تقوم بالتواجد في مخيمات طلائع التحرير بشكل عام على مستوى القطاع، تقوم بتسجيل الملاحظات على كل منتسب أو مستحق بهذه المخيمات. طبعا هذه الملاحظات لها ما لها، سيكون في تعزيز للطلاب المشاركين، بعض الشبان أو الفتيان المشاركين في مخيمات طلائع التحرير قد يكون له يعني اهتمامات معينة ممكن الاهتمام فيها لاحقا. طبعا هذه الأمور يعني نوعا ما يتكنفها اللي هو الخصوصية والسرية، لأننا نتحدث عن برامج داخل المقاومة الفلسطينية لها علاقة باحتضان يعني شخصيات نوعية ممكن أن تحدث يعني نقلات نوعية في المقاومة الفلسطينية حتى ولو كان ذلك بعد 4 سنوات. لكن بالمجمل المقاومة الفلسطينية تقوم من خلال مخيمات طلائع التحرير بالتعرف على قدرات أبناء شعبنا، على أبناء شعبنا من الجيل الصاعد إلى الشباب والفتيان، كيف يستطيعون مواجهة هذا الاحتلال، وهل لديهم القدرة وكيفية تعزيز هذه القدرات. لكن كما قلت وأعيد أن في بعض المفاصل في هذه المخيمات وبالتحديد خطط المقاومة لها يعني أبعاد سرية وخصوصية في هذا المجال.
نعم، نسأل الله أن يبارك بجهودكم. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد حسونة الباحث في شأن المقاومة في غزة، كنت معنا والحديث حول مخيمات طلائع التحرير التي قامت بتنفيذها كتائب القسام. إلى مشوار جديد مستمعينا الكرام مع الزميلة نور سليم، وقرية جديدة من القرى الفلسطينية تعرفنا عليها اليوم، نستمع سويا.
مشوار اليوم حيكون لقرية جالود. سبب اختيارنا للقرية لأن اليوم تصبحنا على خبر اقتحام عشرات المستوطنين وهجومهم على أشجار الزيتون المثمرة والمعمرة، خلعوا منها 30 شجرة زيتون من جذورها من أرض راجح محمد سلامة، مع العلم أن الشهر الماضي قلعوا 50 شتلة زيتون من نفس المكان. قرية جالود هي إحدى قرى جبل النار، تقع جنوب شرق محافظة نابلس على بعد 26 كيلومتر. تبلغ المساحة العامة للقرية 20,000 دنم، فيها مباني سكنية على مساحة 500 دنم، ويبلغ عددها 180 بيت، وفيها مباني على قمم الجبال تمتد بشكل طولي من جهة الشمال للجنوب ومن جهة الغرب للشمال، ترتفع 800 متر عن سطح البحر. ومن سفوح جبالها الجنوبية والشرقية تجري الأودية في فصل الشتاء، وهي 5 أودية كلها بتلتقي في وادي جالود الرئيسي اللي بيقع جهة شمال القرية، وهو وادي عميق جدا ومن زمان بشكل حماية للقرية. لو رجعنا لأصل التسمية، في رواية شهيرة بتحكي إنه اسم القرية بيرجع للمعركة اللي حدثت بين جالوت والملك داود واشتق الاسم منها. هذا الاسم الموروث عن الآباء والأجداد من زمان والله أعلم. سبب تضاريسها الصعبة، اتخذها الأتراك مركز إلهم في الحرب العالمية الأولى. تعرضت القرية لقصف عنيف من القوات البريطانية بسبب وجود الأتراك فيها، مما أدى لتدميرها بشكل كبير وهجرة السكان منها الأردن. في 67 اتعرضت القرية وسكانها للهجرة مرة ثانية، وفي 2000 لحتى الآن القرية بتعاني من الاستيطان ومن الاحتلال اللي منغص عليهم حياتهم. ورغم هيك ظلت القرية عامرة بأهلها وبتزخر بالحياة والرخاء، وكل سنة بيجيها ألاف العمال الفلسطينيين من الخليل ومن جنين ليعملوا فيها ويحصدوا المحاصيل الزراعية من أراضيها الواسعة والخصبة، خاصة شجر الزيتون والقمح والحمص، وهي بتعتبر مصدر رزق لعشرات الأسر الفلسطينية. من المعالم الأثرية القديمة للقرية واللي جيناها في مشوار اليوم مقام الشيخ بشر، مقام الشيخ تيم. فيها مسجد قديم في القرية اسمه المسجد العمري اللي تم توسيعه وتجديده في سنة 2008، وكمان فيها وادي وسهل جالود الشمالي اللي باسم وادي وسهل الخليل. يا رب تكونوا انبسطتوا معانا اليوم في مشوارنا لقرية جالود، ومنوعدكم في مشاوير كثيرة في الأيام الجاية.
ننتقل الآن أو بعد قليل مستمعينا الكرام سنكون مع الأستاذة ميس عجور أخصائية التخاطب والسمعيات، نتحدث معها حول حاسة السمع وعلاقتها بالأصوات العالية. طيب نرجع لمخيمات طلائع التحرير وأقرأ بعض المشاركات والتعليقات اللي وصلتنا. أبو حسام الجيار يقول: مخيمات الطلائع هي مصانع الرجال، والعدو يحسب لها ألف حساب. الوطن يحتاج إلى رجال، ولأن ما أخذ بالقوة لا يرد إلا بالقوة. يجب علينا إعداد أبطال التحرير، كفانا ربع قرن أو أكثر من المفاوضات العبثية، فالنصر قادم إن شاء الله بعز عزيز أو ذل ذليل. وشكرا أخت دعاء، شكرا لك يا أبو حسام. We'll be right back. وأيضا أبو أحمد يقول الجميل بأنه برامج مخيمات طلائع التحرير تتنوع حسب الفئة المستهدفة من برامج توعية دينية وصحية ووطنية وأمنية وبرامج كشفية وتدريب بدني وثقافة عسكرية ومهارات دفاع عن النفس وبرامج الإسعاف والطوارئ والتعامل مع الأزمات والكوارث والرماية الآمنة وغيرها الكثير. هذه المخيمات لها تأثير نفسي كبير في شخصية الفتية بحيث تجعلهم يكتسبون صفات جميلة منها الشجاعة، وبالتالي سيكون لها تأثير في وضع أهداف أكثر أهمية لاحقا. أيضا الأستاذة ريم تقول حسب علمي الذي تقول بأنها أخصائية نفسية، توقيت المخيم بعد معركة سيف القدس تبين أنه يعمل على تخفيف التوتر، والأهم من ذلك عمر الفتية أو غمر الفتية في الجهاد والمقاومة لتحرير فلسطين، وبذلك هي ترسم مرحلة تمهيدية وتأهيلية لمرحلة قادمة في طريق القدس فهم أسود فلسطين. طيب أكتفي بهذا القدر من المشاركات اللي وصلتنا في استطلاع الرأي الذي أجريناه حول مخيمات طلائع التحرير سيف القدس، والتي تنظمها كتائب القسام لشريحة معينة من شرائح المجتمع الفلسطيني. خلونا نروح الآن حول أو ما القصة وراء تسمية كل باب من أبواب الأقصى، نعرف هذه القصص إلى حين جهوزية اتصالنا مع الأستاذة ميس عجور، ونبدأ بباب حطة. من أقدم أبواب الأقصى لا يعرف أول من بناه، ولكنه جدد في العهد الأيوبي 617 هجرية، سمي بذلك تيمنا بالآية 58 من سورة البقرة، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. باب الغوانمة، وهو باب مستطيل الشكل صغير نسبيا، بني على الأرجح أيضا في العهد الأيوبي، عرف باسم باب الوليد نسبة إلى الوليد بن عبد الملك، سمي فيما بعد باسم الغوانمة نسبة إلى أسرة الغوانمة المقدسية. أما باب الناظر فهو باب ضخم ذو ارتفاع عالي، جدد في عهد الملك المعظم بن العادل عام 600 هجرية، يشتهر بهذا الاسم نسبة إلى الناظر، وهو من يتولى الإشراف على المسجدين الأقصى والإبراهيمي. طيب مستمعينا، سنكمل قصص تسمية أبواب الأقصى الآن إلى الأستاذة ميس عجور أخصائية التخاطب والسمعيات، نتحدث معها حول حاسة السمع وعلاقتها بالأصوات العالية. أستاذة ميس، السلام عليكم.
يا هلا عليكم السلام، يسعد مساكم جميعا.
مساك يا رب بكل الخير والبركة.
أستاذ
الدعاء. الله يعافيك يا رب، تسلمي. اليوم بنحكي في موضوع مهم جدا، حاسة السمع وعلاقتها بالأصوات العالية، ويمكن كتير ناس تأثروا خلال الجولة الأخيرة يمكن اللي خاضتها المقاومة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي، من أصوات الانفجارات، أصوات الصواريخ وغيرها، كانت أصوات عالية ضخمة وربما أثرت على السمع. رح نحكي بشكل تفصيلي أكثر أستاذة ميس عن هذا الموضوع، لكن في البداية خلينا نعرف منك على حاسة السمع، من شو بتتكون، كيف الصوت بيصل لنا، كيف إحنا بنسمع، حابين نعرف هذه الأمور، تفضلي.
يعطيكم العافية. أول إشي بنرحب بجميع المستمعين، وبنرحب فيك أستاذة دعاء، وبنرحب في كل من بيشاركنا بهذا اللقاء. فبداية نحن من نحمد الله على جميع الحوادث اللي ربنا خلقنا إياها، وكلها مهمة لإلنا، بس احنا نذكر انه عملية السمع انه هي من احدى الحواس الخمسة اللي بتمكن الانسان من انه من الفهم وادراك العالم من حوله. فانه عملية السمع عند الانسان تعتمد على سلسلة من خطوات معقدة، بانها بتغير الموجات الخارجية الصوتية اللي بالهواء وبتحولها لإشارات كهربائية بيحملها العصب السمعي الى وتحويلها الى الدماغ. فعندنا في خطوات بيمشي فيها عمليه السمع. اول شيء بتدخل الموجات الصوتيه الى الاذن الخارجيه، بتنتقل عبر قناه الاذن، بعدين تتحول توصل لنا لطبلة الاذن، بعدين تهتز هاي الطبله اللي في الاذن الوسطى بسبب الموجات الصوتيه اللي وارده إلها، وبترسل هذه الاهتزازات إلى العظيمات الثلاثة الموجودة أيضا في الأذن الوسطى. هي صغيرة بتقع في الأذن الوسطى، فاللي بنسميهم إحنا المطرقة والسندان والركاء. فهنا بتصير عنا في تضخم العظمات الموجودة بالأذن الوسطى، وبتزيد من اهتزازات الصوت قبل ما ترسلها إلى القوقعة. فبتصير هي هذه القوقعة عبارة عن تركيب بيشبه الحلزونة، بيمتلئ بسائل وبيقع في الأذن الداخلية، وبيوجد فيه حاجز مرن بيمتد من بدايته إلى نهايته. بيقسمه إلى جزئين، في عنا علوي وفي عنا سفلي، بيطلق عليه اسم الغشاء القاعدي، لأنه إيش بيمثل القاعدة اللي بتقع عليها إيش تركيبة السمع الرئيسية. هذه الاهتزازات بتموج السائل الموجود داخل القوقعة عشان تشكل عنا موجة متنقلة على طول الغشاء القاعدي، تتحكم فيها الخلايا الشعرية أو يعني الشعيرات، هي عبارة عن شعيرات حسية. وهذه عبارة زي ما حكينا عن خلايا حسية قريبة من القوقعة، فالأصوات تأخذ الأصوات العالية زي يعني بتكون قريبة إلى كمان مركز الدماغ، فبتروح يعني تكتشف الأصوات المنخفضة والأصوات العالية.
نعم جميل.
وهنا بتصير عنا يعني بيحمل العصب السمعي هذه الإشارات كلها إلى الدماغ، بيحولها بدوره إلى صوت يمكن نحن ندركه ونفهمه. يعني مرحلة السمع كلها بتيجي من تكوينة الأذن، الأذن الخارجية والأذن الوسطى والأذن الداخلية،
بصورة
بسيطة مجزأة في هذا الكلام. احنا يعني بدنا نقعد نشرحها بطريقه مفصله، طبعا بتكون اوسع من هيك، بس احنا بنحاول انه انا اختصرت لكم الطريقه اللي بتصير فيها عمليه السمع.
جميل جدا. طيب استاذة ميس، لو حكينا عن درجه الصوت الطبيعيه والمسموح انه نسمعها، وفي حال زاد هذا الصوت عن الصوت الطبيعي، الى اي مدى ممكن ان يشكل خطر على سمعنا؟
أول شيء إحنا كالإنسان الأصوات الحكي اللي إحنا بنحكي فيها يعني هي ما بين 65 ديسيبل، يعني إحنا ممكن نحكي بيكون درجة الصوت تبعتنا 65 ديسيبل، فإحنا بنسمح فيها لعند يعني ممكن نقولها 80 ديسيبل، بس ما بعد 80 ديسيبل 85 ديسيبل. هذه بكل ما إنه إحنا تعرضنا للصوت في اليوم ولفترات طويلة، يعني مثلاً عندنا لما نحكي انه بتعرض عندنا الناس اللي بتشتغل في اماكن واصوات عاليه كالحداد والنجار واللي بيشتغل بالمطار عند صوت الطيران والناس اللي بتشتغل في الاماكن اللي فيها الضجه والمهرجانات. فهاي يعني هذا بتعرض الشخص اللي بيشتغل بهيك اماكن بيتعرض لانه يعني لصوت عالي ولمده طويله في اليوم ولفتره اطول يعني, وبياخذ ايام الاسبوع يعني ممكن يتعرض 4 ايام بالاسبوع 5 ايام لهذه الاصوات بطريقه متتاليه. هذول الناس هم اكثر تعرض لفقد السمع التدريجي لانهم يعني بتعرضوا لاكثر من 85 ديسيبل ولمده طويله يعني. فهو هنا بيدخل في مرحله فقد السمع الحسي عصبي اللي احنا نسميه سنسوري نيورال هيرينج لوس.
نعم نعم. طيب الأصوات اللي بنسمعها إجباري كأصوات الانفجارات الصواريخ وغيرها, قديش ممكن تأثر على السمع؟ هل ممكن مستقبلا هذه الأصوات تؤدي إلى ضعف في حاسة السمع؟
صحيح. أول شيء إحنا دايما بغزة والحمد لله يعني معرضين لهذه الأشياء إحنا وأطفالنا.
صحيح.
فالانفجارات يعني بتكون شيء تتأثر فيه السمع يعني بصورة مباشرة, تمام؟ فإنه يعني ممكن تصيب المشكلة فقد سمع مباشر. وممكن إنه يكون الانفجار مثلا إذا كان جاي من جهة اليمين تتأثر عنا جهة اليمين. كيف ده تتأثر جهة اليمين عنا؟ على أساس إنه مثلا بيصير في عنا ارتخاء ومشكلة في عظيمات الأذن زي ما حكيناها احنا في بداية التعريف.
نعم.
انه الأذن بتحتوي على العظيمات الثلاثة, فهنا بيصير عنا ارتخاء لانه احنا حكينا بدورهم انهم بيضخموا وبيكبروا الصوت ونشتغل على هذا الاشياء. فلما بتعرض لأصوات عالية بيصير فيها تهتك وارتخاء. وايضا كمان الانفجارات الأصوات العالية بتسبب لنا ثقب في الطبلة وهذا بيسبب كمان فقد سمع. طبعا كمان زي ما حكيت بالبداية انه الانفجارات هاي الكبيرة والضخمة اللي بتصير ممكن تسبب فقد سمع مفاجئ, ولكن بتختلف على حدة يعني بتختلف حدته على حسب شدة الانفجار اللي بيكون. يعني ممكن ينصاب الشخص بفقد سمع بسيط متوسط شديد او شديد جدا عميق, يعني انه ما في عنده اي استجابه. ايضا كمان يعني فقد الانفجارات هذه بتخلينا انه احنا ندخل في مجالات كثيره, والشخص اللي يتوجه لهذه المشاكل والانفجارات يعني بيصير عنده دائما ممكن في اشخاص ايضا بيصير عندهم الطنين والمشاكل يعني مصاحبه
او بنسمع او احيانا كثير بنصير نحكي ان الصوت فيه وشه مثلا او مش سامعين كويس, فهذا الاشي بيكون ايضا ناتج من هذه الاصوات الاجباريه التي نسمعها.
اكيد هو يعني احنا يعني الانفجارات هذه انما تاثر تاثير سلبي وكثير كمان سلبي. لانه هي احنا حكينا بتتعدى فوق ال 85 ديسيبل, يعني هيك دي هي هتسبب اصلا للسمع يعني مشاكل كثير. يعني بيصير عندنا في كمان الشعيرات الحسيه بيصير فيها مشكله, العظيمات الطبله كل شيء عندنا بيصير في عنده خلل اول ما انه الطفل او الشخص البالغ او يتعرض لاصوات عليها. ولكن احنا كمان بناكد انه تختلف حسب شدة الانفجار. نعم. اللي بيكون.
طيب أستاذة ميس, الهيدفون والسماعات هل تؤثر بشكل مباشر على ضعف حاسة السمع؟
طبعا احنا دائما بننصح في مجالنا بانه ما نحط الهيدفون اللي داخل مباشرة في الأذن, خصوصا انه احنا كتير بدت انه الجيل الحالي بانه دائما بيكون يعني حاطط السماعات على طول بدانه. فاحنا بالبداية كمان حكينا انه احنا نعرض الاذن لاصوات اكثر من 85 ديسيبل, فهذا بنعرض احنا لتهتك للطبلة انه الطبلة بيصير فيها ارتخاء كمان لانها بتعمل اهتزازات للصوت, فهي بتلاقي مباشرة بيتسلط عليها الصوت العالي. يعني ما في مثلا انه يخف درجة الصوت عمل انه الاسطوان يلتقطوا بعدين يدخل لقناة الاذن هيك يخف انه طبيعة الصوت. ولكن انت لما تيجي مباشرة تحط السماعات على الطبلة اللي انت بتدخلهم عند منطقة او عند القناة الاذن هيك مباشرة حيدخل معدل الصوت العالي على الطبلة مباشرة. واذا كانت على مدى طبعا احنا ما بنحكي اذا هو كان بيلبسها مرة مرتين ثلاثة, لكن اذا انت بتلبسها بشكل يومي, وطبعا في ناس كتير بتحب الاصوات العالية انها حطها على اساس انها تحاول تسمع او احنا دايما بننصح بالهيد فون الكبيرة اللي بتبقى مخصوصة على الراس بيكون ضررها اقل. هنا ليش كمان احنا بيصير من خلال الصوت العالي بيصير انحناء للشعيرات الحسية داخل القوقعة اللي حكينا عنها. يعني الاستعمال المستمر للسماعات بيصير عنا انحناء في هذه الشعيرات اللي بالقوقعة, حتى انها بعد فترات طويلة وعلى مدى طويل ممكن انه تحس انه ما بترجع هذه الشعيرات لطبيعتها, فهيك بيتحول لفقد سمع حسي عصبي موجود عندنا. وفي كثير من الشباب بيعانوا من هذه المشكلة من خلال فحوصات ماء السمعية لبعض المشاكل الشباب, انه بيجي بيقول لك انا بحس حالي داني بتوجعني او مش سامع عن اصوات بطريقة بطلت افهم الكلام بطريقة واضحة وهكذا. فاحنا بنروح نعمل فحص بنلاقي انه في ترددات عند خلال الفحص السمع بتبقى كتير متدنية, واحنا على طول من خلال الفحص الاوديوميتر والتيمبانوميتر الاوديوميتر سوري بنحاول انه احنا يعني نفهم انه هذا بيتعرض ل انه بحط السماعات كتير بدانه.
نعم أشكرك على كل هذه المعلومات التي تحدثت بها الأستاذة ميس عجور أخصائية التخاطب والسمعيات, شكرا جزيلا لك. نكون إلى هنا قد وصلنا إلى نهاية إطلالتنا المسائية لهذا اليوم من برنامج مساء ملون. كل الشكر لمن استمع لنا في هذه الحلقة ولمن شارك معنا في استطلاع الرأي, أيضا الشكر موصول لطاقم مساء ملون الذي رافقنا الزملاء محمد فايز مطر ومحمد الشياح, وهذه تحياتي كنت معكم دعاء شرف. ألقاكم في حلقة جديدة يوم السبت القادم بحول الله تعالى, إلى ذلك الوقت دمتم بعز والسلام عليكم.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs